الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنختتم اليوم إن شاء الله الكلام على باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. هذه فقرة من هذا الباب تتكلم على الساعة التي تكون في الليل، وهي شبيهة بالساعة التي تكون يوم الجمعة، وفي معناها: ففي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، والذي ينتظر الصلاة كأنما هو في الصلاة، وقد تكلمنا عليها بالتفصيل في مكانها من الفقه، من مباحث الفقه. وهذه الساعة في الليل كتلك الساعة في يوم الجمعة، وهذه الساعة ستتكرر كل ليلة. وأما وقتها فهو شائع في الليل كله، حتى يجاهد الإنسان نفسه لقيام كل الليل، فهي لا تكون في ساعة معينة من الليل، وإلا لانتظر الناس هذه الساعة ودعوا فيها، وإنما هي شائعة في الليل كله. فإذا قام الإنسان الليل كله لا بد أن يصادف هذه الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا منها، وأن يعيننا على القيام رجاء أن نصادفها. وإذا لم يستطع الإنسان أن يقوم كل ليلة فليقم بعض الليالي، عسى أن يمن الله عليه بمصادفة هذه الساعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثنا يحيى، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. حدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا محاضر أبو المورع، حدثنا سعيد بن سعيد قال أخبرني ابن مرجان قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. قال مسلم ابن مرجانة وسعيد بن عبد الله ومرجانة أمه. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد وزاد ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لابني أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد غير أن حديث منصور أتم وأكثر. أولا بالنسبة للرجال الذين لم نترجم لهم في الأبواب السابقة في الحديث الثالث قبل الأخير حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا محاضر أبو المورع هو محاضر بن المورع الهمداني ويكنى بأبي المورع. وهنا وقع في صحيح الإمام مسلم حدثنا محاضر أبو المورع. قال الإمام النووي رحمه الله وأكثر ما يستعمل في كتب الحديث ابن المورع وأبو المورع كنيته وكلاهما صحيح. يعني الاسم ابن المورع ويكنى بأبي المورع ومن ذكر غير هذا يعني عكس الوضع فالأمر صحيح. روى عن هشام بن عروة وعاصم الأحول وروى عنه أحمد ومحمد بن يحيى وليس له في مسلم سوى هذا الحديث فهو حديث واحد في صحيح مسلم. وخرج له البخاري في صحيحه تعليقا وخرج له أبو داود والنسائي توفي سنة 200 من الهجرة. وأما ابن مرجانة فقد قال الإمام مسلم ابن مرجانة هو سعيد بن عبد الله ومرجانة أمه وقد اشتهر بأمه هو سعيد بن عبد الله القرشي الحجازي ويقال إنه مولى بني عامر بن لؤي يكنى بأبي عثمان وهو تابعي من الطبقة الوسطى من التابعين وهو من أفاضل أهل المدينة. حدث عن أبي هريرة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث عنه سعد بن سعيد وعلي بن الحسين وغيرهما. توفي قبل 100 ب3 سنين سنة 97 وخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأما سعد بن سعيد فهو سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري أخو يحيى بن يحيى الأنصاري وهو تابعي جليل من الطبقة التي تلي الوسطى من طبقات التابعين. حدث عن أنس رضي الله تعالى عنه والسائب بن يزيد والقاسم بن محمد وحدث عنه أبو معاوية محمد بن خازم وأبو أسامة وخلق آخرون وخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربع. توفي سنة 41 ومئة. وأما بالنسبة لموضوع الباب أو لموضوع هذا الجزء من الباب فكما سمعتم فيه أمران. الأمر الأول أنه من أحاديث الصفات المشهورة التي أكثر العلماء من الكلام عنها، وثانيا فيه فضيلة القيام في آخر الليل، الوقت الذي تتجلى فيه رحمة الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لموضوع الصفات فقد تكلمنا عنه بالتفصيل حينما كنا نبحث في كتاب الإمام، مر معنا عدد من الأحاديث التي تدور حول هذا الموضوع، وقد بينا في ذلك الوقت آراء السلف والخلف في موضوع الصفات، وقد اختصر الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الموضوع هنا فقال: هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيه مذهبان مشهوران للعلماء، ونبه على أنه قد بين هذا في كتاب الإمام. أحد المذهبين هو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى، ينزل الله تعالى نزولا يليق به دون تشبيه لله تعالى بخلقه، ودون تشبيه له بشيء من الحوادث، ينزل نزولا يليق به جل وعلا. وهذا هو معتقد كل مسلم، وهو الأقرب والأسلم. وأنا قد ذكرت لكم حينما كنا نتكلم على موضوع الصفات بأن الأشاعرة أهل السنة والجماعة يقولون بأن الأسلم والأقرب في موضوع الصفات أن يجري الإنسان على ظاهرها دون تعطيل أو تأويل أو تشبيه لله سبحانه وتعالى بخلقه، نمرها كما جاءت على ألا نشبه الله تعالى بشيء من الحوادث، ينزل ربنا نزولا يليق به، وهكذا في كل صفة من صفات الله. وقد نص علماء الأشاعرة على هذا في كل كتبهم، فلو فتحت أي كتاب من كتب الأشاعرة لوجدت فيها هذا الكلام. وما يفترى على الأشاعرة إنما هو من أكاذيب أهل العصر أو من أكاذيب المحرفين لشرع الله تعالى الذين يريدون أن يفصلوا ما بين سلف الأمة وخلفها. ولكن الأشاعرة يقولون بأن هذه الصفات إذا كان يمكن تأويلها حسب قوانين وقواعد لغة العرب، وكان التأويل سائغا جائزا في تلك القواعد، فإنه يجوز تأويلها، وما قالوا إن تأويلها واجب، وإنما قالوا إن تأويلها جائز بناء على إجماع السلف والخلف من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا على تأويل كثير من الآيات بالإجماع. أجمعت الأمة على تأويل كثير من الآيات، لم يختلف في ذلك أحد، لأن حملها على ظاهرها لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فقالوا ما دامت الأمة قد أجمعت على جواز التأويل فيما لا يليق بجناب الله سبحانه وتعالى من الصفات التي ظاهرها يتنافى مع صفات التقديس والعظمة الإلهية ولذلك أولوها، قال العلماء قالوا يجوز لنا أن نطرد هذا في كل صفة من الصفات أوهم ظاهرها ما لا يليق بالنسبة لله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الموضوع من الناحية العلمية، قالوا يجوز من الناحية العلمية، ولكن المعتقد والأقرب والأسلم هو أن يمر الإنسان هذه الآيات كما جاءت دون تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه لله سبحانه وتعالى بخلقه. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق به، لكننا لا نقول إن الله ينزل كما ينزل البشر بحيث يفرغ منه مكان ويشتغل به مكان آخر ويمشي من جهة إلى جهة. هذه صفات الحوادث، هذه صفات الأجسام المحصورة، والله سبحانه وتعالى ليس كذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كل ما خطر بباله فالله تعالى بخلاف ذلك. فمن قال إن الله تعالى ينتقل بمعنى أنه يفرغ منه مكان ويشتغل به مكان فقد ابتدع في دين الله تعالى، لأنه ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال معنى نزول الله أن الله يفرغ منه مكان ويشتغل به مكان آخر، ولا بلغنا هذا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تقول اليوم وأراد أن يلزم الناس بهذا المعنى فإنه يخطئ من ناحيتين. الناحية الأولى أنه يبتدع في دين الله تعالى شيئا ما قاله سلف هذه الأمة، ما بلغنا عن واحد أنهم من السلف أنه قال إن الله ينزل بمعنى أنه يفرغ منه مكان ويشتغل به مكان آخر. وثانيا هذا يتنافى مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهته للحوادث، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيسعنا ما وسع السلف رضوان الله تعالى عليهم. وأما بالنسبة للتأويل وهو المذهب الثاني فقالوا يجوز هذا التأويل، وقد أول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول التابعون وأول أتباع التابعين كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا إلا ذاته، مش معنى هذا أن الله تعالى يفنى حتى لا يبقى إلا يبقى منه إلا الوجه، هذا ما قاله موحد يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ما قال أحد إن لله جنبان يليق به، أتى الله بنيانهم من القواعد، ما قال أحد من الموحدين إن الله يأتي إلى القواعد ويهزها هزا يليق به أو يأتي إتيانا يليق به، وإنما أول هذا وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وفي آخر الآية وهو معهم أينما كانوا، ما قال أحد إن الله يكون مع الإنسان إذا كان الإنسان في المرحاض، بل أول هذا وقال إنه معهم بعلمه. نعم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءني عبدي يمشي جئته هرولة، ما قال أحد إن الله يهرول هرولة تليق به، وإذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ما قال أحد إن الله يقترب من العبد اقترابا محسوسا ملموسا بحيث تضيق المسافة بينه وبين الله تعالى، وإنما أول هذا في إجماع علماء الأمة يا عبدي مرضت فلم تعدني، ما قال أحد إن الله يمرض مرضا يليق به، بل أول هذا، هذا بالاتفاق. إذن فالتأويل سائغ في دين الله تعالى، أول السلف رضوان الله تعالى عليهم، ولذلك قال الخلف ما دام التأويل سائغا إذن يجوز لنا أن نطرد التأويل فيما كان مقبولا في قواعد الشريعة، إذا كان يجوز في لغة العرب ومقبولا في قواعد الشريعة نجيز هذا التأويل ولكنه ليس معتقدا. الأسلم في الاعتقاد حتى الذين يؤولون لو سألت كل مؤول يقول معتقدنا أن الله تعالى كما وصف نفسه، لكن هل هذا التأويل سائغ أم ليس بسائغ؟ قالوا إن التأويل جائز، هكذا قال الأشاعرة، وما يقال اليوم في الساحة من كلام غير هذا الكلام فهو كذب وافتراء وتحريف لدين الله تعالى وتشويش لأذهان المسلمين حتى يخوض في أمور قد فرغت أمتنا منها منذ 1400 عام. وارجعوا إلى تفسير الإمام الطبري، من الخلف أم من السلف؟ من السلف، وهو ينقل عن السلف مثل هذه الأقوال. إذن فما يقال يوم كذب وبهتان وتشويش وتشويه لدين الله تعالى. الآن كل واحد منكم يرجع إلى تفسير الطبري وليبحث عن الآيات التي فيها تعرض الصفات ولينظر ماذا قال الإمام الطبري وماذا نقل عمن كان قبله. والإمام الطبري ولد عام 224 وتوفي عام 310 من الهجرة، بل فليرجع إلى صحيح الإمام البخاري وقد ذكر عددا من الأحاديث في كتاب التفسير وفي غيره ونقل عن سلف هذه الأمة تأويلها. إذن فهذا شيء جائز من سلف الأمة إلى خلفها وإلى أن تقوم الساعة. نعم، فالإمام النووي رحمه الله تعالى يقول الأسلم والأقرب كما يقول كل أشعري هو أن نجري هذه الآيات على ظاهرها دون تشبيه أو دون يعني تشبيه الله تعالى بالحوادث. يعني في شيء ثاني أقوله، أجمعت الأمة سلفا وخلفا على التأويل الإجمالي، أجمعوا سلفا وخلفا على التأويل الإجمالي، ينزل يعني ينتقل من مكان إلى مكان ويفرغ منه مكان ويشتغل به مكان جديد ويشغل حيزا من الفراغ ما كان مشغولا به، معنى ذلك أن مكانه الأول الآن فارغ ومكان جديد مشغول بالله سبحانه وتعالى. هذا ما قاله العلماء، من قال هذا فقد افترى على دين الله تعالى وعلى علماء الأمة، ولينقل إلينا نصا قال فيه السلف مثل هذا لنتبعه. ما قال السلف هذا، أجمع العلماء على التأويل الإجمالي، قال ينزل نزولا يليق به. معنى كلمة ينزل التي هي الانتقال من علو إلى دنو ما قالها أحد من الناس، معنى ذلك صار في هناك أشياء أعلى من الله تعالى. إذا كان ربنا ينزل السماء الدنيا وكان في أناس في السماء الثانية أو الثالثة أو الرابعة، معنى ذلك أن هناك أناس فوق الله سبحانه وتعالى. وما قالوا الناس هذا، أجمعوا على التأويل الإجمالي. إيش معنى التأويل الإجمالي؟ معناه أن الله تعالى ينزل نزولا يليق به، ما نجري عليه مدلول هذه الكلمة الذي يفهمه الإنسان العربي، بمعنى أنه ينتقل من مكان إلى مكان آخر. ثم اختلفوا بعد ذلك، فالسلف قالوا نقف هنا وهو الذي نعتقده جميعا ولا نخوض فيما وراء هذا، ويسعنا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الخلف قالوا لا، ما دمنا قد أجزنا التأويل فنطرد التأويل، نقول يجوز في كل مكان تحتمله قواعد لغة العرب، ولا يمكن أن نقول هذه الكلمة غير مفهومة المعنى، لا يمكن أن يخاطب الله عباده بكلام ليس مفهوما. فقالوا جاء ربك، أي جاء أمر ربك، وهذا منقول عن الإمام مالك. إمام مالك خلف ولا خلف؟ إمام مالك مبتدع ولا أهل السنة وجماعة؟ إذا كان الإمام مالك ليس من أهل السنة، معنى ليس لله في هذه الأرض أهل سنة ولا جماعة، خلاص انتهى أهل السنة والجماعة. أول هذا، قال مجيء الله أي مجيء أمره، كما سنقرأه الآن من نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى عن الإمام مالك. فالجمهور السلف قالوا نقف عند هذا ولا نزيد، وبعضهم مع جمهور الخلف قالوا لا، نعين المراد على سبيل الجواز وليس على سبيل الاعتقاد، والاعتقاد الذي يندب إليه أن نجري آيات الصفات على ظاهرها. نعم. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى مختصر الأقوال القولين المنقولين في هذه المسألة، أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، ظاهرها المتعارف في حقنا، وأنه يفرغ منه مكان ويشتغل به مكان آخر، النزول المادي أنه يمشي كما يمشي الحوادث، هذه صفات الحوادث، من قال هذا فقد كفر بربه، لأنه وصف الله تعالى بصفات الحوادث. نعم. قال ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق، هذا مذهب السلف رضوان الله تعالى عليهم. فما تسمعونه اليوم من بعض المفترين الذين يتقولون على دين الله تعالى وعلى سلف الأمة إنما هي أقوالهم، ما قال بها سلف الأمة ولا جرت على ألسنتهم، وإنما كانوا يقولون هذا الكلام الذي قاله الإمام النووي وقاله كل علماء الأمة. وأما الثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف، قال وهو محكي عن مالك وعن الأوزاعي رحمهم الله تعالى، أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. فعلى هذا تأول هذا الحديث تأويلين، هذا مالك والأوزاعي وبعض السلف وجمهور الخلف، أحدهما تأويل الإمام مالك ابن أنس وغيره، معناه تنزل رحمة الله تعالى وينزل أمره، ينزل ربنا لما رأوا أن النزول المادي المحسوس والانتقال المتجسد بمعنى فراغ مكان وشغل مكان آخر مستحيل في حق الله تعالى، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي ينزل هو رحمته، رحمة الله تعالى معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره. وقد بيّن الإمام ابن حجر في فتح الباري في هذا الموضوع بيانا، وفصل أكثر من تفصيل الإمام النووي رحمه الله تعالى، فليرجع إليه من أراد. والثاني محمول على الاستعارة، ومعناه أن الله تعالى يقبل على الداعين بالإجابة واللطف، والله أعلم، هكذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، لا شتم ولا قذف ولا بذى على البشر بكلمات ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما قال كما يقول كل علماء الأمة. هذه المسألة فيها مذهبا، مذهب للسلف ومذهب للخلف، والجميع متفقون على أن إمرارها على ما جاءت دون تشبيه لله بالحوادث معتقد الجميع. وما وراء هذا يسعنا ما وسع علماء الأمة. فإذا أراد أناس اليوم أن يوجدوا في دين الله تعالى أشياء جديدة ما قالت بها الأمة، فنحن نرفض هذا رفضا جازما وقطعيا وكليا. فكل علماء الأمة يقولون كما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى. وإذا كان الإمام مالك الذي يتصدقون بكلامه المعروف في مسألة الاستواء، الاستواء معلوم والكيف منه مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، فليقرأوا هذا الكلام عن الإمام النووي ولينقلوه، فقد نقل عن الإمام مالك هذا الكلام ونقل عن الإمام الأوزاعي. نعم. ومع هذا أنا لا أنصح أحدا بالخوض في هذا، ولا أنصح أحدا بالكلام فيه، وما تكلم فيه إنسان إلا وزلت قدمه، لأننا نخوض في أمر غائب عن أعيننا مع وجود إيماننا لأن الله تعالى كما وصف نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقرأ كلمات لها مدلولات، وبعد ذلك نقرأ قول الله تعالى ليس كمثله شيء، لا نستطيع أن نفهمها على ظاهرها بالمعنى الذي وردت فيه لأنها من صفات الحوادث، ويجب علينا أن نؤمن بأن الله لا يشابه شيء من خلقه. فنصيحتي لكم جميعا ألا تخوضوا في هذا، وإذا أراد أحد أن يجادلكم فاقطعوا عنه طريق المجادلة. ما ضل قوم بعد إذ هداهم الله تعالى إلا أوتوا الجدل وتركوا كل شيء وصاروا يخوضون في أخطر الأمور ألا وهي صفات الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد أحد أن يناقشك فمعتقدنا ومعتقد الجميع ومعتقد سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم نصف الله تعالى بما وصف به نفسه دون تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه لله بالحوادث، ونقف إلى هنا. ولا يجوز لإنسان، أنا ما أجوز لواحد منكم أن يخوض فيما وراء هذا، لأن الخوض فيه سيؤدي إلى ما لا تحمد عقبة. أليس المهم أن تكون عقيدتنا سليمة؟ المهم عندنا أن تكون عقيدتنا سليمة كعقيدة سلف هذه الأمة، وإلى هنا يكون معتقدنا كمعتقد السلف ولا نريد أن نزيد فيه أو نغالي فيه. نعم. والحديث فيه روايات متعددة كما سمعنا. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال في الحديث الأول بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذه رواية. الرواية الثانية قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، يعني ما ينزل في الثلث الآخر وإنما ينزل في الثلث الوسط حينما يمضي ثلث الليل الأول، ينزل في ثلث الليل الثاني. وفي الحديث الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل، أي نصف الليل، أو ثلثاه، هذه أو ثلثاه تشبه الحديث الأول يعني في ثلث الليل الأخير، ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا. وفي الحديث الرابع ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل. وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الحديث الأخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا. فإذا نحن عندنا ينزل في إذا مضى ثلث الليل الأول، عندنا ينزل إذا مضى شطر الليل، عندنا ينزل إذا مضى ثلث الليل وبقي الثلث الأخير. فما هو طريق الجمع بين هذه الروايات التي ظاهرها يقول إنها متعارضة، والحقيقة أنها لا تعارض فيها؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، أولا نقل عن القاضي عياض، سنقرأ كلام القاضي عياض ثم ننتقل إلى الكلام الذي ذكره الإمام النووي وهو أدق من كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. قال القاضي عياض رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر كذا قاله الشيوخ، وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه، يعني ينزل حين يبقى ثلث الليل الأخير. قاضي عياض يرجح رواية النزول في ثلث الليل الأخير. وكان القاضي عياض رحمه الله تعالى يشير إلى ترجيح إحدى الروايات على الأخرى، فيقول الراجح في هذه الروايات أنه ينزل الله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الأول، هذا هو الأشهر والأكثر الذي ورد عن أكثر العلماء والشيوخ في ثلث الليل الأخير. معنى هذا أن هذه الرواية مرجحة على الرواية التي تقول لأن الله تعالى ينزل في ثلث الليل الأول. الإمام النووي رحمه الله تعالى لم يرتضي هذا، وقال نحن لسنا بحاجة إلى ترجيح رواية على رواية، لأن الرواية المرجوحة تصير في هذه الحالة كأنها ضعيفة، ما نقول ضعيفة لكن تصير كأنها ضعيفة مرجوحة، عندنا رواية راجحة ورواية مرجوحة، رواية العمل عليها والرواية الثانية لا نعمل بها لرجحان غيرها عليها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قلت ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأحد الأمرين في وقت، أعلم بأن الله ينزل في ثلث الليل الأول فأخبر به، ثم أعلم في وقت آخر بأن الله تعالى ينزل في ثلث الليل الآخر أو بعد شطر الليل فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع أبو هريرة الخبرين من النبي عليه الصلاة والسلام فنقل الخبرين معا، وهذا ليس بعيدا لا مستحيل ولا بعيد، بل هو واقع وقد تكرر في كثير من أحاديث الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لكن الإشكال أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه شارك أبا هريرة في رواية ثلث الليل الأول، قال أيضا هذا لا إشكال فيه، وذلك أن أبا سعيد لم يسمع إلا رواية النزول في ثلث الليل الأول فشارك أبا هريرة فيها، يعني بعد مضي ثلث الليل الأول سمع أبو سعيد رواية النزول بعد مضي ثلث الليل الأول فذكرها، وكونه شارك أبا هريرة فيها لأنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفي ولا يمنع أن يكون أبو هريرة قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت آخر النزول في ثلث الليل الأخير. وبهذا نجمع ما بين الروايات التي يوحي ظاهرها بالتعارض. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ردا على القاضي عياض، نعم، وكيف يضعف القاضي عياض رواية النزول في ثلث الليل الأول مع أنها موجودة في صحيح الإمام مسلم بإسناد لا مطعن فيه على الصحابيين أبي سعيد وأبي هريرة؟ فكون أكثر الروايات ورد في النزول في الثلث الأخير لا يتنافى ولا يتعارض مع النزول بعد مضي ثلث الليل الأول. وأما قوله من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، قال فيه دليل على امتداد وقت الرحمة ولطف التام إلى إضاءة الفجر، أي أن هذا يبدأ من ثلث الليل الأخير الذي ينزل فيه ربنا إلى أن يضيء الفجر، إذن الوقت وقت متسع. طبعا هذا الوقت يختلف باختلاف الزمان والمكان. قال وفيه الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور إلى إضاءة الفجر، وأنتم تعرفون جميعا أن وقت السحر هو وقت الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. نعم. قال وفيه تنبيه على أن آخر الليل للصلاة والدعاء والاستغفار وغيرها من الطاعات أفضل من أوله. هذا الحديث لم يسق لبيان هذا، وإنما سيق لبيان الزمن الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا. قال ولكن العلماء استنبطوا منه وفهموا منه شيئا آخر، وهو ما يسميه علماء أصول الفقه بدلالة إشارة، وقد تكلمت عنه أنا في محاضرات في دروس سابقة، أنه أن يساق الحديث أو تساق الآية لمعنى، ولكن العلماء يفهمون منها معنى آخر. فالحديث سيق لبيان الوقت الذي ينزل فيه ربنا وتتجلى رحمته على البشر، ولكن العلماء فهموا منه شيء آخر، وهو أن العبادة في آخر الليل أفضل من العبادة في أول الليل. ولذلك مر معنا في هذا الباب في أوائله أن من وثق بأنه سيقوم في آخر الليل الأفضل له أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبسط يديه ويقول هل من يقرض غير عدوم ولا ظلوم، قال المراد بالقرض ليس المراد بالقرض القرض المادي الذي يقرضه أحدنا لآخر، قال المراد به عمل الطاعة سواء فيه الصدقة والصلاة والصوم والذكر وما شابه هذا من الطاعات، وسماه الله سبحانه وتعالى قرضا وهو منزه عنه ملاطفة للعباد وتحريضا لهم على المبادرة إلى الطاعة، فإن القرض إنما يكون ممن يعرفه المقترض وبينه وبينه مؤانسة ومحبة، فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه بإجابته لفرحه بتأهيله للاقتراض منه وإدلاله عليه وذكره له. وأما قوله غير عدوم ولا ظلوم، قال أهل اللغة يقال أعدم الرجل إذا افتقر، عدوم يعني أن المقرض مليء ليس عدوما أي أنه مليء، والله سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء، فحينما يقرض الإنسان ربه إنما يقرض أغنى الأغنياء الذي يرد الحسنة بأضعافها أضعافا مضاعفة. باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. وحدثني زهير بن حرب حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، قال وذلك في رمضان. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر. فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. أما بالنسبة لرجال هذا الباب فالرجال جميعا ممن مر ذكرهم معنا وترجمنا لهم. وموضوع الباب في صلاة التراويح في قيام رمضان، وقيام رمضان هو التراويح، فالتراويح هي راتبة رمضان كما نص فقهاء المسلمين جميعا على هذا، وهي سنة مؤكدة، من فعلها أثيب ومن تركها لا يعاقب. وقد سمعنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في اليوم الأول فصلى بصلاته أناس، ثم خرج في اليوم الثاني فصلى في المسجد فصلى بصلاته أناس، في اليوم الثالث عجز المسجد عن أهله، يعني كثر الناس الذين جاءوا إلى المسجد للصلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم في اليوم الرابع، ولما طال انتظارهم صار بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الصلاة، وكأنما يذكر للصلاة، يريد أن يعرف لماذا تأخر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يريد بذلك تحريض رسول الله على الإتيان إلى الصلاة، وإنما يريدون أن يعرفوا لماذا تأخر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الليلة الرابعة خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، ما خرج إليهم في الليل، وبعد صلاة الفجر استقبلهم وخطبهم فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: ما منعه من الخروج إليهم إلا خشية أن تفرض صلاة الليل في رمضان عليهم، وإذا فرض عليهم ربما عجزوا عن الإتيان بها. فإشفاقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمة لهم لم يخرج إليهم لهذه الصلاة. هذا هو موضوع الباب بالاختصار. وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى كيف صارت صلاة التراويح على وضعها الحالي، ولكن ذكره مختصرا، فقال يعني بعد أن امتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج إليهم صار الناس يصلون صلاة التراويح فرادى، منهم من يصليها في البيت ومنهم من يصليها في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح لم يصلي بهم وما خرج إليهم، لكنه رغبهم بها، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. فالناس استمروا على هذه الصلاة الذي يعني لم يفعل بعد ذلك هو أن يصلي رسول الله بأصحابه جماعة، ولكنه ندبهم إلى صلاة التراويح وإلى قيام رمضان، وهو شيء غير الوتر، وهو شيء غير الوتر، قيام رمضان هذا لا علاقة له بصلاة الوتر التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة كما مر معنا في الباب السابق، وإنما هذه صلاة رمضان وهي خاصة به، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكان بعض الناس يصلي في المسجد وبعض الناس يصلون في بيوتهم فرادى. قال: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. وبعد ذلك لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الناس يصلون التراويح بعضهم في المسجد وبعضهم في البيت، وربما أتم بعضهم ببعض، رأى أن يجمع الناس، رأى أن يجمع الرجال على أبي ابن كعب، وأمره أن يصلي بالناس 20 ركعة. فصلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا بما أمر به عمر وبما يعني 20 ركعة، بما فيهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبقية المبشرين بالجنة وكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرى العمل على هذا بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنكره واحد منهم، وجرى العمل على هذا في عهد التابعين وأتباع التابعين والأئمة المجتهدين إلى عصرنا هذا، وسيبقى ما بقي في الأرض مسلم. فصلاة التراويح حينما نصليها 20 ركعة، صحيح النبي عليه الصلاة والسلام بذاته ما صلى 20 ركعة بأصحابه، ولكنه أمرهم بالصلاة، ولو كان يعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة التراويح 20 ركعة بدعة وليس بصحيح، لأنكر واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا العمل. لا يعقل ولا يتصور في دين الله تعالى أن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا مبتدعة. يا جماعة، من يقول هذا يعظم الفرية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بقول ما يقوله أعداء هذه الأمة، ما يقوله اليهود والنصارى فيها. لا يعقل أن يكون كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انقلبوا إلى مبتدعة في دين الله تعالى، وصلوا وراء أبي بن سعد 20 ركعة وهم يعتقدون أن هذا مخالف لشرع الله تعالى. فهم أدرى بتشريع الله تعالى وأدرى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما ندبهم إلى قيام رمضان ما ندبهم إلى قيامه في عدد محدد. وما مر معنا في الأحاديث السابقة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد عن 8 ركعات لا في رمضان ولا في غيره، بينا في صحيح مسلم أنه صلى 7 ركعات وصلى 9 ركعات وصلى 11 ركعة وصلى 13 ركعة، وهذا كان في الوتر، هذه كانت صلاة الوتر. وأما قيام رمضان فهو شيء آخر سوى الوتر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام به، وحث عليه ورغب الناس يعني بفعله. ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلولا أنهم كانوا يعلمون أن هذا مشروع في دين الله تعالى لما فعلوا. لو أن هذا الأمر كان قد ابتدع في عصرنا لقلنا والله يحتمل أن يكون بدعة، لو ابتدع في العصر الذي قبل عصرنا لقلنا والله يحتمل أن يكون بدعة، لو ابتدع في عصر من العصور المتأخرة لقلنا إن هذا بدعة. لكن هذا أمر أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا، الإجماع العلماء يقسمونه إلى 3 أقسام: إجماع قولي وإجماع فعلي وإجماع سكوتي. ما أجمعت الأمة على شيء إجماعا فعليا كإجماعها على صلاة التراويح. لا نعلم في سلف هذه الأمة بدون استثناء، ومن علم فليقل ويظهر علمه هذا، لا نعلم في سلف هذه الأمة من قال إن صلاة التراويح 20 ركعة بدعة. ما نعلم هذا في دين الله تعالى، بل نعلم أن كل السلف كانوا يصلون التراويح 20 ركعة، ومن قطع الصلاة 20 في الحرمين منذ أن جمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الناس عليها إلى يومنا هذا، ما نعلم أحدا في السلف. وارجعوا إلى كل كتب الفقه الإسلامي في كل المذاهب، تجدون الفقهاء ينصون على أن صلاة التراويح 20 ركعة. هكذا قال سلف هذه الأمة وخلفها. وأما من يقول بأن صلاة التراويح 20 ركعة بدعة فهذا مبتدع ضال، ما قدر علماء المسلمين حق قدرهم. وحينما يقول هذا القول تلزمه كبائر الأمور ويلزمه كبير الإثم وكبير المعصية، لأنه يقذف سلف هذه الأمة ويقذف خلفها قذما بالجملة وبالتفصيل، وهذا لا يقول عاقل. يعني حتى الشيعة تركوا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا معظم الأصحاب وتركوا بعضهم. هذا الذي يقول إن صلاة التراويح
إذا صليت 20 ركعة بدعة، هذا الرجل يقذف كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمهم بالبدعة، وهذا من أكبر الكبائر عند الله تعالى، هذا افتراء على دين الله تعالى. لكن لو أن إنسانا قال والله أنا أريد أن أصلي 8 ركعات، ما في مانع، جزاه الله تعالى خيرا. يريد أن يصلي ركعتين، كمان جزاه الله خيرا. يريد أن يصلي 20، أتى بما أتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تغرنكم كثرة الجعجعة التي يقولها الجهلة. نحن تركنا علماء الأمة وصرنا وصار الناس يتبعون في هذا العصر الجهلة الذي لا يعرف الواحد منهم أن يقرأ حتى كتاب الله، ما يعرف أن يقرأ كتاب الله قراءة صحيحة. لو قلنا لو تعالى يقرأ آية واحدة من كتاب الله ما يعرف قراءته. تركنا سلف الأمة وتركنا خلف الأمة، تركنا أصحاب رسول الله وتركنا التابعين وتركنا الأئمة المجتهدين، وصرنا نبحث عن أولئك الجهلة ونقول هم الذين يعرفون دين الله. كل علماء الأمة ما يعرفون دين الله يعرفوا جهلة في هذا العصر، ما يستطيع الواحد منهم أن يقيم لسانه بسطر واحد في لغة العرب وقواعد لغة العرب. هذه من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، أن يتصف الإنسان كل علماء الأمة بالبدعة. وما المبتدع إلا من قال إن صلاة التراويح 20 ركعة بدعة، هذا هو المبتدع وهذا هو الضال وهذا هو المنحرف الخارج عن سبيل هذه الأمة. وأما الذي يصلي صلاة التراويح 20 ركعة فهو الذي يتبع سلف الأمة، يتبع أصحاب رسول الله ويتبع التابعين ويتبع الأئمة المجتهدين ويتبع سلف الأمة ويتبع خلفها، وهو الذي أصاب سنة المسلمين التي أجمعوا عليها. نعم، فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بديننا وأن يعرفنا الحقيقة. يعني هذا الشيء مؤلم أن نجد بعض الجهلة في هذا العصر يتكلم بمثل هذا الكلام. والله لو كانت المسألة خلافية لقلنا والله كويس، يعني هو أخذ رأي بعض الناس، لكننا ما نعلم شيئا أجمعت عليه الأمة كما أجمعت على هذا الأمر. وإلى الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على بقية الموضوع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.